الحمد لله الذي فجر الماء من الجلمود وأخرج الثمر من يابس العود، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكريم الودود، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صاحب اللواء المعقود والحوض المورود، صلى الله عليه وسلم وعلى آله ما أورق عود وقهقهت رعود ولبست برود، وعلى من سار على نهجه واقتفى أثره إلى اليوم الموعود. وبعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في كل مكان عبر قناتكم في برنامجكم تيسير الفقه، البرنامج الذي نستعرض فيه المسائل الفقهية بشكل ميسر مختصر يستفيد منه كل سامع وراء. أهلا ومرحبا بكم مشاهدين مرة أخرى. يسرنا في هذا البرنامج أن يكون ضيفا لنا معالي الشيخ الدكتور العلامة سعد بن ناصر الشتري، فبادئ ذي بدء نرحب بمعالي الشيخ، فأهلا وسهلا بكم معالي الشيخ.
حياك الله، ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة.
اللهم أمين. مشاهدينا، نحن معكم في كتاب المناسك، وقد أخذنا منه حلقتين، وقد أخذنا منه في الحلقات الماضية مقدمة، وأخذنا بعض الشروط في كتاب المناسك، وعلنا أن نستكمل ما بقي من الشرط الخامس وهو الاستطاعة، حيث تم مسائل عظيمة نستفيد منها جميعا. علنا أن نبدأ في هذه الحلقة بأولى المسائل حول فهم القدرة ومعنى القدرة على الحج والعمرة. الشرط الخامس وهو شرط الاستطاعة، ذكرنا أنه شرط للوجوب دون الإجزاء، فإذا كان شرطا للوجوب وقد ركزنا في القدرة، القدرة على الزاد والراحلة، إذا وجد إنسان زادا وراحلة ليستا صالحتين لمثله، فهل يلزمه الحج أو لا؟ تفضل شيخ.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فالحج ركن من أركان دين الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. والحج لا يجب على الإنسان إلا إذا وجدت عنده عدد من الشروط، منها ما هو شرط للوجوب والصحة والإجزاء وهو العقل والإسلام، ومنها ما هو شرط للإجزاء عن حجة الإسلام وهو الشرط المتعلق ببلوغ الإنسان سن البلوغ وحريته، فلو حج صح حجه لكنه لا يجزئ عن حجة الإسلام. وهناك شرط للوجوب لكنه ليس شرطا لا للصحة ولا للإجزاء، وهو الاستطاعة، لقول الله تعالى: من استطاع إليه سبيلا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فدل هذا على أن وجوب الحج إنما يكون على المستطيع. وقد اختلف أهل العلم في المراد بالاستطاعة على ثلاثة أقوال مشهورة. القول الأول أن المراد الاستطاعة البدنية كما هو مذهب الإمام مالك، والقول الثاني أن المراد الاستطاعة المالية كما هو مذهب الإمام أحمد والشافعي، والقول الثالث أنه يشترط الأمران معا، الاستطاعة البدنية والمالية، وقد نسب إلى مذهب الإمام أبي حنيفة. ولعل قول الإمام أحمد والشافعي بأن المراد بذلك الاستطاعة المالية أولى من قول من قال بأن المراد الاستطاعة البدنية، وذلك لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الاستطاعة بأن المراد بها الزاد والراحلة. وهذا الخبر قد ورد من طرق متعددة، يقوي بعضها بعضا، ومن هنا نقول بأن الراجح أن المراد بالاستطاعة هنا الاستطاعة المالية. إذا تقرر هذا فإن الاستطاعة المالية يعتبر فيها أن يوجد عند الإنسان نفقات الحج بحيث تكون زائدة عن نفقاته الأصلية. وفي عصرنا الحاضر ظهرت هذه المسألة جلية لوجود الحج من خلال الحملات، بل قد حصر الحج فيها، وذلك من أجل ضبط أمور الحجيج. فالحاج عندما يأتي من خلال مطوف أو من خلال حملة، هذه تحتاج إلى نفقات، لأنه يحتاج إلى نفقة في ركوبه، ونفقة في تنقله، ونفقة في ماكله ومشربه ومسكنه، ولذلك قيدنا الاستطاعة بالاستطاعة المالية. إذا تقرر هذا فإن الاستطاعة المالية في الزمان الأول تخالف الاستطاعة المالية في زماننا الحاضر لاختلاف أحوال الناس. ففي الزمان السابق كان الإنسان يكفيه أن يكون عنده راحلة، جمل ينتقل به، ويكون عنده طعام يكفيه إلى أن يصل إلى مكة، سواء كان بنقله أو بشرائه من الطريق. لكن في عصرنا الحاضر اختلفت الأمور، فالراحلة التي يتنقل الناس فيها اليوم تخالف الراحلة التي تكون عند الناس في الزمان الأول. وهنا مسألة، وهي من وجد راحلة، وجد ناقة، هل نقول بأنه قد وجد ما يتعلق بالمركوب؟ نقول في زماننا الحاضر لا تجزي، لأن الناس في زماننا لا يتناقلون بواسطة الرواحل، وإنما يتناقلون بواسطة المركوبات الحديثة. ومن ثم فإن من وجد الراحلة لكنه لم يجد قيمة تكلفة الانتقال عبر هذه الوسائل الحديثة فإنه لا يعد مستطيعا للحج. هكذا أيضا لا بد أن تكون نفقات الحج زائدة عند الإنسان عن الحوائج الأصلية. فعندما يكون على الإنسان واجبات فلا بد أن يقدم هذه الواجبات على تكاليف الحج. ومن أمثلة ذلك ما لو كان على الإنسان ديون، فإنه حينئذ يقدم سداد ديونه على أداء الحج، وذلك لأن الديون باقية في ذمته. أما الحج إذا كان الإنسان عاجزا عنه فإنه يسقط من الذمة ولا يتعلق وجوب الحج بذمة الإنسان. هكذا أيضا لو كان على الإنسان نذور أو زكوات فإنه يقدمها على تكاليف الحج، لأنه إذا دفع ماله في هذه الأمور لم يعد مستطيعا إذا كان الباقي من ماله لا يكفي نفقات الحج. هكذا إذا كان على الإنسان نفقات واجبة، سواء كانت لنفسه أو كانت لقرابته من زوجة وأبناء وأرحام، فإنه يقدم نفقة هؤلاء على تكاليف الحج. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك ثم من تعول. فدل هذا على أنه تقدم هذه النفقات الواجبة على تكاليف الحج. لو قدر أنه لا يجد من المال إلا ما يكفي هذه النفقات الواجبة قدم النفقة فيها. وهنا نتطرق إلى مسألة من كان عليه دين وماله الذي لديه في يده لا يكفي لسداد الدين والقيام بتكاليف الحج، فإننا نقول الأفضل في حقك أن تقدم نفقات، أن تقدم سداد الدين على نفقات الحج. هكذا لو كان عند الإنسان حوائج أصلية يحتاج إليها ولا يمكنه أن يستغني عنها فإنه يقدم نفقاتها على نفقات الحج. ومن أمثلة ذلك ما لو كان عند الإنسان ثياب، لا نلزمه أن يبيع ثيابه المعتادة من أجل أن يأتي بتكاليف الحج. ومثل هذا أيضا لو كان عند الإنسان مسكن يحتاج إليه، لا نقول بع هذا المسكن من أجل أداء فريضة الحج، لأن هذا من الحوائج الأصلية. وهكذا لو كان عند الإنسان مثلا كتب، فإن الكتب نقدمها بالنسبة لطلبة العلم على تكاليف الحج، ونقول من لم يجد إلا الكتب لا يلزمه أن يبيعها من أجل أن يحصل على تكاليف الحج. هكذا أيضا الأغطية والتي يحتاج إليها الناس، مثله أيضا لو كان عند الإنسان سيارة معتادة لا نقول بيعها من أجل تكاليف الحج، بل هي مقدمة لأنها من الحوائج الأصلية. هكذا لو كان عند الإنسان أواني لا نطالبه أن يبيع هذه الأواني من أجل أن يأتي بتكاليف الحج. فالمقصود أن الحج لا يجب على الإنسان إلا إذا وجد القدرة المالية زائدة عن النفقات الواجبة وعن الحوائج الأصلية. أما إذا لم يجد مالا لتكاليف الحج فإن الحج لا يجب عليه في هذه الحال ولا يتعلق بذمته. لو قدر أنه وجد من يحسن إليه ويبذل له تكاليف الحج، سواء كان ذلك من أصحاب حملة أو كان ذلك من قرابة الله أو كان من الجهات الرسمية، فحينئذ نقول إذا حج معهم أجزأه هذا ولو كان عليه ديون، ولا يلحقه شيء بسبب هذا، ويكون حجه حجا صحيحا. لكن لو قدر أن إنسانا لم يحج حجة فريضة الإسلام ووجد من يبذل له تكاليف الحج، فحينئذ هل نقول الحج يتعين عليه أو نقول هو غير مستطيع؟ فهذه المسألة من مسائل الخلاف. فعند الإمام الشافعي أنه يجب عليه الحج في هذه الحال. لماذا؟ يقول لأنه مستطيع للحج ولا يكلفه الحج شيئا، فوجب عليه أداء الحج في هذه الحال. وعند الإمام أبي حنيفة ومالك أن الحج لا يجب عليه في هذه الحال، لو حج أجزى لكنه لا يتعلق بذمته. لماذا؟ قال لأنه يلحقه شيء من المنة بسبب دفع تكاليف الحج من قبل غيره، ومن ثم لم يلزمه ذلك. من المسائل المتعلقة بهذا الباب ما يتعلق بأمن الطريق. لو كان هناك إنسان لا يجد طريقا آمنا يصل به إلى مكة، كما هو في الأزمان الغابرة قبل وجود هذه الدولة التي أمن الله بها الحرمين، أو كان في بلد مضطرب الأمن ولا يتمكن من الذهاب ويخشى على نفسه من السراق واللصوص، فحينئذ هل أمن الطريق شرط من شروط الحج، وهل هو من الاستطاعة أو لا؟ ونقول العلماء قد اختلفوا في أمن الطريق، هل هو من شروط الحج أو هو من شروط لزوم الأداء. إذن عندنا قولان، قول يقول أمن الطريق شرط لوجوب الحج، فإذا كان الطريق غير مأمون فإنه لا يجب الحج على الإنسان ويسقط وجوبه عن المرء. والقول الثاني يقول بأنه شرط للزوم الأداء، بحيث إذا كان الطريق غير مأمون لا بأس أن يؤجله، لكنه يتعلق بذمته. الفرق بين القولين أننا إذا قلنا أمن الطريق شرط لوجوب الحج، فمات الإنسان قبل أن يأمن الطريق فإنه لا يجب علينا أن نخرج من تركته من يحج عنه. أما إذا قلنا أمن الطريق شرط للزوم أداء الحج، فحينئذ إذا مات الإنسان لزمنا أن نخرج من تركته من يقوم بأداء الحج عنه. إذا كان الطريق غير مأمون فإنه حينئذ لا يستنيب، وإنما ينتظر لعل الله عز وجل أن يؤمن الطريق. هكذا أيضا من الأمور التي توجد في زماننا الحاضر ما لو منعت الجهات الرسمية، سواء كان المنع بسبب سجن الإنسان أو كان بسبب الحجز على إنسان خوفا من بعض تصرفاته، كما يحجز بعض الناس ويمنع من السفر خارج بلاده، أو يمنع الإنسان بسبب عدم حصوله على الفيزا، أو تكون في بعض البلدان الحج بالقرعة لكثرة الراغبين في الحج وتحديد عدد الحجاج بنسبة معينة، فحينئذ هؤلاء نقول قد إذا كانوا مستطيعين لتكاليف الحج فإن الحج واجب عليهم، لكنه لا يلزمهم الأداء لعدم تيسر الحج في حقهم. ومن ثم لو قدر أنهم ماتوا فإنه يلزم إخراج شيئا من المال من تركتهم من أجل أن يحج عنهم. بالنسبة لأمن الطريق، في مرات يكون هناك من يأخذ مالا من أجل أن يحفظ الإنسان أو أن يأمن معه من أن يعتدي عليه أحد من طريقه. مثال هذا في الزمان الأول، كان الإنسان إذا أراد أن يمر مع طريق تابع لقبيلة من القبائل، يقوم رئيس تلك القبيلة بأخذ مال على المارين في أرض قبيلته، ومن دفع المال فإنه يأمن من أن يعتدي عليه أحد من قبيلة ذلك الشخص، أو أن يعتدي عليه أحد في الأرض التابعة لهذه القبيلة، يسمونها الخفارة. ما حكم هذه الخفارة؟ نقول الأصل عدم جوازها، وأنها لا تجوز إلا إذا كان هناك حاجة، إلا إذا كان هناك حاجة. من الشروط المتعلقة بهذا سعة الوقت. هل سعة الوقت شرط من شروط الحج؟ مثال ذلك، إنسان بلغ أو استطاع الحج في أوائل شهر ذي الحجة، وكان يحتاج إلى وقت في أخذ الفيزا وفي حجز الطيران وفي غيره من الأمور التي يحتاج إليها من أجل أن يتمكن من الحج، لكنه لم يتمكن، فحينئذ هل نقول سعة الوقت شرط لوجوب الحج أو هي شرط للزوم الأداء؟ قولان لأهل العلم. يترتب عليها أن من مات بعد الحج فهل يلزمنا أن نخرج من تركته من يحج عنه؟ إن قلنا سعة الوقت شرط لوجوب الحج فإنه لم يجب الحج في حقه، وبالتالي لا يلزمنا أن نخرج من تركته من يقوم بالحج عنه، كما هو مذهب الإمام الشافعي. والقول الثاني أن سعة الوقت شرط للزوم أداء الحج، كما هو مذهب مالك وطائفة، ويترتب عليه وهو مذهب أحمد، ويترتب عليه أن من كان الوقت غير واسع في حقه فإن الوجوب يتعلق بذمته، فلو قدر أنه مات قبل الحج الآتي فإنه لا يجب. إذا قلنا بأن سعة الوقت شرط للزوم الأداء فإن الحج لا يتعلق بذمته، وبالتالي لو قدر أنه مات فإننا لا نخرج من تركته من يقوم بالحج عنه. إذن سعة الوقت شرط لوجوب الحج عند الإمام الشافعي، وبالتالي لا يتعلق بذمة الإنسان الذي لم يتمكن من الحج لعدم سعة الوقت، وبالتالي لو قدر موته بعد ذلك فإنه لا يخرج من تركته من يحج عنه. أما إذا قلنا بقول الجمهور أن سعة الوقت شرط للزوم أداء الحج فإنه حينئذ يتعلق الوجوب بذمة المكلف، ومن ثم لو قدر أنه مات بعد الحج فإن الوجوب يتعلق بذمته، ونخرج من تركته من يقوم بالحج عنه. إذا كان الإنسان عاجزا ببدنه فما الحكم في حقه؟ وهل وجدت الاستطاعة عنده أو لم توجد؟ جاء في الحديث أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الحج شيخا كبيرا لا يستطيع الضعن، أفأحج عنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حجي عن أبيك. فدل هذا على أن الحج عن العاجز جائز وأنه لا حرج فيه. هل يكون الإنسان بذلك ممن سقط الحج عنه، أو نقول يتعلق الحج بذمته؟ فهل القدرة البدنية هل هي شرط لوجوب الحج كما قال مالك، أو هي شرط لأداء أو للزوم الأداء بالنفس كما قال الجمهور؟ لعل القول الثاني أظهر، ومن ثم فإنه يلزم العاجز ببدنه عن الحج أن يخرج من ماله من يقوم بالحج عنه. وإذا عجز الإنسان ولم يوجد عنده شرط من شروط لزوم الأداء، فإننا حينئذ نلزم الإنسان بأن يخرج من يحج عنه، ويقال لهذا النيابة في الحج. النيابة في الحج، ما حكم النيابة في الحج؟ النيابة في الحج على ثلاثة أنواع. النوع الأول الحج عن الميت، فهذا يجوز للإنسان أن يستنيب بالحج عن الميت ولا حرج عليه في هذا، وقد ورد ذلك في أحاديث عديدة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الحج عن الميت فأمر به صلى الله عليه وسلم. الثاني الحج عن العاجز، فهذا الحج عن العاجز يصح وبشرط أن يأذن العاجز بالحج عنه كما هو مذهب الجمهور. الثالث عندنا القادر على الحج، هل يجوز له أن يستنيب؟ أما حج الفريضة فإنه لا يستنيب، أما حج النفل فوقع فيه خلاف، أراك تؤشر بانتهاء الوقت، ولذلك لعلنا نرجئ الكلام عنه للقائنا القادم بإذن الله عز وجل.
بإذن الله، بإذن الله جل وعلا. شكرا لك يا شيخ، وأسأل الله عز وجل أن ينفع بعلمك الإسلام والمسلمين على ما قدمت من إجابات حول هذه الإشكالات والتساؤلات. أسأله سبحانه أن يرفع مقام الشيخ ووالديه وزوجه وذريته في عليين، وأن ينفع بعلمه الإسلام والمسلمين. ثم أثني بالشكر لكم مشاهدينا على متابعتكم لنا. أسأله سبحانه أن يجعلنا جميعا قد انتفعنا من هذا العلم، وأن يرفعنا به في الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. بإذن الله جل وعلا نكون معكم في الحلقة القادمة حول ما وقفنا عليه، وحول تساؤلات حول القدرة والاستطاعة في الحج. أسأله سبحانه أن يبقينا وإياكم على خير، وأن يحيينا على خير، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. تابعونا في الحلقات القادمة، وفق الله الجميع لكل ما يحب ويرضاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.